القدس الاله الواحد امين. في سؤال من الدور اللي فات، صاحب السؤال موجود نجاوب ولا مش موجود نفوته؟ هي واحده، لان هي واضح ان واحده اللي كاتبه. عموما انا اقول لكم السؤال، يقول القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: وبخ انتهر عظ. ولكن مش عارف اقرا كلمه بعدها: لابد من التوبيخ بحكمه ولا نتعرض للنقد اللاذع، خاصه لغير المؤمنين. مين قال ان وبخ انتهر عظ؟ الايه دي ليكي. مين قال كده اولا؟ هل دي شغلتك، انك في شغلك تنزلي توبيخ في الناس ولغير المسيحيين؟ الاية دي بولس الرسول، يا جماعة لازم افهم الاية موجهة لمين. وبخ انتهر عظ موجهة لتيموثاوس، وتيموثاوس بطرك بيرسم اساقفة، فتيموثاوس من حقه انه ده دي من شغلته. ده لو لم يوبخ ولم ينتهر ولم يعظ ربنا يسأله. لكن مين قال ان كنت تنطبق عليكم هذه الآية؟ اوعوا تطبقوا هذه الآية تجيبوا لنا مشاكل، تجيبوا لنفسكم مشاكل. الناس النهاردة اصبحت، النهاردة الناس منذ فجر التاريخ لا تطيق ان حد يوبخها ولا ينبهها. ده موسى النبي من 3500 سنة لما قال للناس نحب بعضنا وما نتخانقش، قالوا له: من أقامك علينا قاضيا؟ والراجل ما قال لهم بلاش خناق. ادي كل اللي قاله الراجل، ما سكتلوش، وقال له: من أقامك علينا قاضيا؟ فأنا وأنا موظفة طالبة مدرسة أوبخ وأنتهر وأعظ؟ الكلام ده موجه للكنيسة ككنيسة. حتى بولس الرسول لما كان بيقول ما تشتركوش مع، انا هجيب لكم الآية بالنص عشان ما اقولكوش دي في كورنثوس، بيقول ايه؟ ده بيتكلم على الزنا، فبيقول ماذا لي ان ادين من هم من خارج. فاكرين الآية دي؟ عرفني هي فين يعني. انا مش مخي مش بيسعفني، مش بقدر افتكر قوي موجوده فين الايه، ولكن المعنى انه انتوا تدينوا اللي جوه الكنيسه، لكن انتوا مش شغلتكم انكم تدينوا اللي بره الكنيسه. احنا مش شغلتنا ندين اللي بره الكنيسه، الكنيسة هي اللي بتدين ككنيسة. ككنيسة ليها الحق انها شكر، مش عارف الاقيها وانا مخي مفوت. معلش هلاقيها لكم. عموما الكلام اللي بتقول بولس الرسول، الكنيسة لما بتدين وبتحكم وبتقطع، بتقطع اعضائها. انا مش عارف هي في صح 5، لكن انا مش شايف ومش بركز. كتبت اليكم في الرسالة ان لا تخلطوا الزنا، وليس مطلقا زنات هذا العالم او الطماعين او الخاطفين او عبدة الاوثان، والا فيلزمكم ان تخرجوا من العالم. واضحة دي؟ انا لو جبت، لو قلت اي واحد هيزني انا مش هكلمه، لو اي واحد هيسرق انا مش هكلمه، لو اي واحد هيخطي انا مش هكلمه. اوكي اتفضل روح اقعد عيش مع السواح بقى. اقعد في البريه وعيش مع السواح. لا، احنا الكلام ده كلام اللي هو بيتكلم عليه ان احنا ندين الزنا ولا نخالطهم ولا نؤكلهم. الكلام ده للكنيسه، ده ككنيسه. يعني انا النهارده احنا جوه الكنيسه، لما يجي لي واحد يقول لي انا مصر، زي ما قلت حكيت لكم القصه دي قبل كده، لما يجي لي واحد يقول لي انا مصر ان انا امشي في خطيه الزنا، اقول له ما تتناولش، انت مقطوع من شركه الكنيسه، ما تتناولش، يا اما تقدم توبه يا ما فيش تناول. اهو احنا بنطبق الايه كده. لكن لو انا عرفت ان واحد زميلي في الشغل بيزني، ما كلموش، شغلان تدي ده، انا ده الناس بقى كل كمان يجوا يعترفوا لي، ما هو يمكن واحد بيزني في السر ما قاليش. انا هقطع الناس كلها كده، الكلام ده مش مظبوط. شوف نكمل، بيقول ايه؟ والا فيلزمكم ان تخرجوا من العالم، واما الان فكتبت اليكم ان كان احد مدعو اخا زانيا او طماعا او عابد وثنا او شتاما او سكيرا او خاطفا، ان لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا، لانه ماذا لي ان ادين الذين من خارج. يعني ماذا لي؟ يعني انا مش شغلتي ان انا ادين من هم من خارج، دي مش شغلتي. احنا شغلتنا ككنيسة احنا بنعاقب ولادنا عشان يتعدلوا ويقدموا توبة. لكن همشي في الشارع كل ما الاقي واحد بيغلط اديله دش، هنا ينطبق عليها لا تكونوا معلمين كثيرين. يا اخواتي مش شغلتنا دي، دي نمرة واحد. نكمل بيت السؤال، لان هو صاحب السؤال او صاحبة السؤال مجاوبة على نفسها. ولكن في كلوسي يقول كونوا معلمون منذرون. هو قال كده، هو بولس الرسول قال كونوا معلمون ومنذرون، هو قال كده. نجيب الآية ونشوف هو ليه بيقول الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان. وبيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية. الكلام ده لمين؟ للي بره؟ ما كانش قال اتكلموا بمزامير وتسابيح روحية. ده احنا جوه الكنيسة بينا وبين بعض لو واحد لاحظ ان واحد ماشي غلط يكلمه، بس في محبة. لكن مش وضخ انتهى العز اروح مطبقها واخد الايتين دول جنب بعض واطبقهم. لا، ده في 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 واحد شغلته انه يوبخ وينتهر ويعظ، بس دي مش مش للعلمانيين، مش ليك، ليك لابنك لبنتك للي انت دول مسؤولين منك. اذا كان حد مسؤول منك من حقك انك توبخه، ولو ما وبختش ابنك ونهرته تبقى غلطان، لكن مش زمايلك في الشغل وغير المسيحيين. لا طبعا، دي بيقولتي كما يقال لا تكونوا معلمين، يعني الشخص هيحاسب لو علم غيره. طبعا واضح كده انها جت في الاخر وقالت انا مش فاهمة، لان طبعا الايات اللي هي اختارتها صاحبة السؤال هذه الايات في جزء ينطبق علينا احنا وجزء ينطبق على الكنيسة. الكنيسة هي اللي بتقوم بهذا الدور مش اي حد. نخش بقى في رسالة فيليبي. بسم الله والابن والروح القدس، اله الواحد امين. نقول مقدمة سريعة عن رسالة فيليبي. اولا اليونان، بلاد اليونان كانت مقسومة كم جزء؟ حد فاكر؟ جزئين. الشمال اسمه ايه؟ مقدونيا، والجنوب اخائية. اشهر واحد طلع من مقدونيا مين؟ الاسكندر الاكبر. ومين ابو الاسكندر الاكبر؟ فيلبس المقدوني، الملك الكبير. ابو الاسكندر الاكبر اسمه فيلبس المقدوني، ومن اسم فيلبس ان يعني فيلبس هو اللي ضم فيليبي، كبرها ووسعها وعمل لها اسوار واصبحت تبعه، وراح مسميها باسمه فيليبي. ففيليبي دي منسوبة لفيلبس المقدوني ابو الاسكندر الاكبر. وسقطت تحت، يعني فيلبس المقدوني اخضعها سنة 356 قبل الميلاد. الملحوظة اللي اقولها هنا انه الاسكندر اكبر نفسه مات في 331 او حاجة زي كده، فقبله يعني قبل ما يموت بحوالي 26 سنة كان فيلبس المقدوني هو الملك الكبير، وهو اللي اخضع فيليبي دي. من اشهر مدن مقدونيا اللي هو الجزء الشمالي فيليبي، وعندنا ايه كمان سالونيكي، هم اللي موجودين في الكتاب المقدس في رسائل باسم فيليبي وسالونيكي. اخائية المدن المشهورة اللي فيها كورنثوس واتينا. كورنثوس واتينا في الجزء الجنوبي، على فكرة بين كورنثوس واتينا مسافة صغيرة قوي. الرومان اسقطوا او خدوها يعني واسقطوها تحت حكمهم سنة 168 قبل الميلاد. سنة 168 قبل الميلاد اصبحت فيليبي مدينة رومانية، والملك او القيصر او الامبراطور الروماني خلى فيليبي ادها هدية للعسكر بتوعه يقيموا فيها، وخلاها حاجة نسميها كولونية. حد سمع اسم كلمة كولونية؟ هي كولوني بالانجليزي يعني مستعمرة، كولوني يعني مستعمرة، لكن احنا بنسمع كلمة كولونية في سفر اعمال الرسل اللي كانت فيليبي كولونية. طب ما هو العالم كله كان كولونية للرومان، ما الرومان استعمروا العالم كله. احنا لو خدناها تفسير حرفي كولونية يعني او كولوني او يعني مستعمرة، ما هو الرومان كانوا مستعمرين العالم كله، اشمعنا فيليبي سموها كولونية؟ ها؟ لا مش مقاطعة، ولكن كولونية ده كان اسم يطلقه الرومان على بعض المدن اللي بيدوها امتيازات خاصة تتساوى مع امتيازات روما. يعني مثلا سكان فيليبي ما يدفعوش ضرائب زيهم زي روما، خلي بالكم ليها نفس امتيازات روما العاصمة، وعشان كده كان السكان بتوعها شايفين نفسهم حبتين، يعني حتى كانوا يلبسوا ازياء رومانية مع انهم يونانيين، لكن يعني زي هنا لما تلاقي واحد لابس بقى لبس خواجات يقول لك ده اتفرنك، هم دول بقى عملوا رومان. وكانوا بيتباهوا بيها ويفتخروا بيها ان احنا زينا زي روما، احنا كولونية، ادي معنى كلمة كولونية. فمش ما تاخدهاش ترجمة حرفية كولونية يعني مستعمرة، لا مش معناها كده، كولونية يعني بلد ليها نفس القوانين اللي بتسري على روما العاصمة. فهمتوني؟ انتوا عارفين الامريكان دلوقتي بيتكلموا ازاي؟ لما تلاقي تكلم واحد امريكاني يمكن في امريكا يكلمك عدل، لكن لو جا هنا مصر كان يعمل لك كده. شايفين نفسهم بقى سياد العالم ويتكلم من طرف مناخيره. كان الانجليز زمان كده قبل ما الاسد البريطاني ما تقع سنانه. كنت تتكلم انجليزي زمان يكلمك من مناخيره، الامريكان دلوقتي يتكلموا من مناخيرهم، فيهم قلاطة قوي. اصوم السياد العالم اهو. عايز اقول الفلبيين دول هم اهل فيليبي كانوا بيتفخروا وبيتعالوا اكمنهم مواطنين رومان ومتساويين مع روما، وزي ما بقول لكم يتباهوا بانهم يلبسوا اللبس بتاع روما. عشان كده هنلاقي هنا كلمتين ممكن يعدوا علينا لو احنا مش فاهمين الشغلانة دي وفاهمين اصل الكلمة الرومان اليوناني اللي كتب بيها بولس الرسول، مش هناخد بالنا من الكلمتين. مثلا الآية الشهيرة جدا اللي نستخدمها كتير جدا لأن سيرتنا هي في السماوات. يعني ايه الآية دي؟ يعني ايه سيرتنا هي في السماوات؟ هنستخدمها كتير قوي، بس معناها ايه؟ يعني حد جاي في سيرتنا فوق، قاعدين فوق بينموا. لو ترجمتوا الآية حرفيا معناها الجماعة اللي في السماء دول قاعدين مرهمش حاجة غير يجيبوا سيرتنا. حتى دلوقتي يقول لك ده سيرتنا بقت على كل لسان. مش كده؟ فكل لو انت ترجمت الآية حرفيا سيرتنا هي في السماوات، ده قاعدين فاضيين فوق ما لهمش غير احنا. الترجمة العربية قاصرة جدا ومش مدية المعنى خالص، لكن كلمة سيرتنا معناها الترجمة المظبوطة ليها لأن مواطنتنا. المواطنة يا جماعة، إذا كنت معنى الكلام كده بقى، إذا كنت يا أهل فيليبي بتفتخروا وبتتباهوا وبتلبسوا لبس الرومان اكمنكوا كولونية، بالأولى افهموا ان كنتوا اللي يجب انكم تفتخروا بيه انكم مش مواطنين رومان ولكنكم مواطنين سماويين. ادي معنى كلمة لان سيرتنا هي في السماوات، معناها لان وطننا هو سماوي، او الادق ان انا اقول اذا كنتوا بتنتموا والوطن بتاعكم والجنسية بتاعتكم جنسية سماوية، اتصرفوا على هذا الاساس، افتخروا بالمواطنة بتاعتكم، شرفوا الجنسية اللي انتوا خدتوها. انتوا لو هنا ماشيين في الشارع ولقيت واحد، انا حكيت لكم الحكاية دي قبل كده، واحد سفير افريقي اسود دخل حانة في نيويورك او في واشنطن وسكر، وبعدين خرج في الشارع قعد يضرب العربيات بالطوب، مسكوه، انا سفير، ما يعرفوش الكلام ده، ضم فضح رئيس الجمهورية بتاعهم، مش هيفضحوا سفير اسود. بقى حبسوه لحد الصبح، ثبت انه سفير فعلا، الخبر ملى الجرايد كلها، سفير الدولة الفلانية، وصوروا بقى عمل. اي رأيكم لو كان ده سفير مصر، وبعدين ربنا بعتك في مهمة في امريكا، واحد وبعد الحكاية دي باسبوع ولا اتنين والحكاية لسه طازة في دماغ الامريكان، واحد يسألك يقول لك انت بلدك ايه؟ ما تقول الهند صحيح؟ ده انت تقول موزمبيق وما تقولش مصر. لو كان السفير بتاعك عمل كده ما حاجة تفضح. اهو بولس الرسول عايز يقول كده، يا جماعة احنا مش مواطنين رومان، دي ما تشرفناش قوي، يا جماعة وثنيين اللي انتوا بتكلموا عليهم دول، لكن احنا مواطنين سماويين. عرفت يعني ايه بقى سيرتنا هي في السماوات؟ ان الجنسية بتاعتنا سماوية، ان المواطنة بتاعتنا سماوية. فهمتوها كده؟ نفس الكلمة موجودة في نفس الرسالة، بس مرة ترجموها سيرتنا ومرة ترجموها عيشوا، والاصل واحد. الجدر بتاع الكلمة واحد. الآية الثانية برضو شهيرة قوي، عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. فاكرين الآية دي؟ عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. يعني ايه كلمة عيشوا؟ يعني انتوا كمواطنين سماويين خاضعين لإنجيل المسيح، شرفوا الإنجيل بتاعكم، شرفوه. ونفس المعنى، لكي يرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. خدتوا بالكم؟ تعالوا نشوف الآيتين دول لأنهم بيستخدموا كتير. اقلبوا الصفحة، بس هي تاني صفحة، الإصحاح الأولاني آية 27، الإصحاح الأولاني آية 27. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، دي واضحة. الآية الثانية الشهيرة إصحاح 3 آية 20، فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها ايضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. اتفهمت؟ عرفنا يعني ايه بقى سيرتنا هي في السماوات، وعيشوا كما يحق لانجيل المسيح. كل ده متاخد من كلمة كولونية، يعني كلمة عيشوا هنا متاخدة من كلمة كولونية، وسيرتنا متاخدة من كلمة كولونية، انتم مواطنين سماويين. خلصت دي. انتشر في فيليبي السحر والعرافة والعبادة الوثنية، وبمعنى ان الشيطان كان مسيطر على هذه المدينة. الشيطان كان مسيطر على المدينة، وعشان كده بولس الرسول هو في تركيا وبالذات في مدينة ترواس، وكلام ده هتلاقوه في اصحاح 16 في اعمال الرسل. ظهر له بالليل رؤية رجل مكدوني. يعني ايه مكدوني؟ يعني يوناني، يعني يوناني من مقاطعة مكدونيا، وقال له اعبر الينا واعنا، تعال الحقنا لان الشيطان مسيطر على مكدونيا، تعال الحقنا. فسافر بولس الرسول بناء على هذه الرؤية وراح على فيليبي، واسس في فيليبي اول كنيسة مسيحية. اسس في فيليبي اول كنيسة مسيحية. طبعا القصص المشهورة اللي حصلت في فيليبي، ان اول واحدة امنت في فيليبي مين؟ فيبي بائعة ليديا بائعة الارجوان. ومن القصص المشهورة اللي حصلت في فيليبي، الست اللي كان عليها روح عرافة، عليها شطان يعني بيخليها تعرف، ما تتخضوش انها تعرف الغيب، لان الشيطان بيعرف كل حاجة، بيعرف كل حاجة موجودة بس عارفش المستقبل. ساعات بيقول المستقبل، ازاي يقول المستقبل؟ لا يعني يقول لك بعد 4 ايام النجفة دي هتقع، ويجي هو بعد 4 ايام يروح موقع يدبر روح، تقول يا سلام فلان ده بيعرف المستقبل. خدتوا بالكم؟ في حركات من النوع ده معروفه يعني. لكن الشيطان طبعا لا سلطان له انه يعرف المستقبل، لا سلطان له انه يعرف المستقبل. عموما هذه الست بقى كان عليها روح عرافه، وطبعا اسيادها هزار كانت جاريه تبع ناس بيكسبوا منها، تقول حاجات والناس يدفعوا فلوس. فضلت ماشية يا بولس الرسول تهلل تهلل تهلل، وراح مخرج الشيطان اللي فيها. طبعا لما خرج الشيطان رجع الست طبيعية ما تعرفش حاجة. كاتب لكم اسيادها هيجوا الدنيا وقبضوا على بولس الرسول وضربوه، ما كانوش يعرفوا انه روماني. واخدين بالكم؟ ما يعرفوش انه روماني، ففاكرينه يهودي ضربوه براحتهم هو وسيلة، وخدوه سجنوه، وبعد ما عرفوا ان روماني اطلقوه. لان ما انا بقول لكم، ما هي الروماني ده له معاملة خاصة وله احترام خاص كمواطن روماني. عموما لما اتسجن طبعا معروفة القصة، انه بالليل اتفتحت الابواب بتاعت السجن وجا السجان وكان هيموت نفسه، قال له لا، وامن هو واهل بيته، راح بولس مع عمتهم كلهم. يعني واضح انه راح يشتغل شغل كبير في البيت كمان، بدليل ان الكل بعد كده امن واعتمد. دي القصص المعروفة في فيليبي، دي القصص الموجودة في سفر اعمال الرسل، وتأسست فيها كنيسة. ويبدو ان هذه الكنيسة كانت كنيسة قوية جدا، بدليل ان احنا في رسالة فيليبي ما نسمعش كلمة تأنيب واحدة من بولس الرسول لاهل فيليبي. بولس فرحان، وهذه الرسالة يسموها كده رسالة الفرح. ذكر فيها كلمة الفرح 16 مرة. وخدوا بالكم ان ذكرت كلمة الفرح 16 مرة وهي رسالة الفرح، بينما ان بولس متأيد بسلاسل، واخدين بالكم؟ متأيد بسلاسل. فايه ده؟ ايه ده؟ ازاي ممكن تفرح يا بولس وانت متأيد بسلاسل؟ هو باختصار هي دي المسيحية، ان ربنا يملى قلبك فرح، ولا يستطيع او لا تستطيع الظروف الخارجية انها توصل لداخلك. هي دي اللي نسميها النصرة في المسيحية، انك تفرح والظروف الخارجية مهما كانت لا تستطيع ان تنزع الفرح اللي في داخلك، ما تقدرش. بل ان هقول ايه، كأن الواحد مش حاسس بالألم اللي بره، اقدر اقول كده. انا شفت حاجات كتير كده، الاقي الواحد متهلل وفرحان كأن مفيش ألم، كأن مفيش ألم. الواحد يقدر يحكي الحكاية دي براحته. دلوقتي واحدة اخدني خادم من الخدام هنا وقال لي تعالى نزور امنا رهبة في الدير، وكان جالها في رجل من الرجل، رجل واحدة من الرجلتين باقي الفيل، وفضلت الرجل تتضخم 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 لحد ما تكون فيها البكتيريا، الدم مش بيوصل، اتكون فيها بكتيريا وتقرحات، واضطروا يقطعوا رجلها. خدوها المستشفى لانها ابتدت تحس بمشاكل في بطنها، فقالوا مش عارفين في ايه في بطنك، نفتح ونشوف. خدوها المستشفى، وهي في المستشفى جنبها بنت قعدت تعيط طول الليل، تقول لها صلي لي يا امي انا خايفه هيطلع عندي سرطان، وتقول لها يا حبيبتي ده مرض الملكوت، يا ست يا بختك ان يجيلك حاجه زي كده، يا بختك. طبعا البنت مش على نفس المستوى. لا صلي لي ما يجيليش. وقعدت تقولها صلي لي طول الليل. تاني يوم الصبح البنت دخلت اوضه العمليات وخرجت، قالت لها بركي لي يا امي ما عنديش حاجه، مبروك يا حبيبتي. وخدوا الام الرهبه على جوه وفتحوا بطنها وقفلوها تاني لان لقوا السرطان منتشر في كل جسمها. خرجت من اوضه العمليات لما قالوا لها احنا الست بتاعت ربنا ولازم نقول لك الحقيقه والحقيقه كذا كذا، قامت تهلل وتبوس البنت وتقول لها بركيلي مش طلع السرطان عندي. طبعا في ايامها الاخيره كانوا بتعالج طبعا بكيماوي، وانا رحت لها وهي بتعالج بالكيماوي. انا بحكي لكم الحكايه دي انا مكسوف قوي. دخلنا نزورها، انا هقول لكم ايه، انا لقيت ملاك قاعد في السرير، ملاك وش منور وحاجه يعني حاجه 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 تفرح، وهي بتتقطع من جوه، وده الكيماوي ده بيهد. هو انا وانا دخلت كانوا معلق لها الكيماوي، الكيماوي ده بيهد وهي قاعده في السرير بتضحك كان مش حاجه. لا يمكن تتصور ان دي عندها كل اللي سمعته وماتت بعدها بكام يوم. ايه ده؟ لا اللي يغيظ اكتر ان الاخ اللي معايا بيقول لها صلي له يا امي عشان عنده صداع. يعني انا مش هقول لكم انا الشعور اللي جوايا كان ايه عشان ما اكشفلكوش انساني العتيق شكله ايه، لكن ببساطه كده كان نفسي اضربه. صداع ايه اللي بتتكلم عليه قدام الحاله اللي قدامنا دي؟ العجيبه في الموضوع ان انا لقيتها انجزعت جدا، جالها يعني خوف، يا عيني يا ربي انا ما استحملوش، انا كنت هستخبى تحت الكرسي. يعني هقول ايه؟ ايه ده؟ ايه ده اللي قدامي ده؟ ايه اللي قدامي ده؟ يعني الام رهيبه، واحده برجل واحده والسرطان منتشر في جسمها والكيماوي هددها والابتسامه ما تفرقش وشها وبتتالم علشاني، قال ايه انا عندي صداع. ده تسموه ايه ده؟ ده اللي بنسميه النصره اللي في المسيحيه، ان ربنا، وده اللي قاله المسيح بس احنا مش واخدين بالنا منه، اراكم ها فتفرح قلوبكم، وقبلها الان عندكم حزن. المسيح عارف يعني المرض ده ايه؟ حزن. الفشل ده ايه؟ حزن. الفقر ده ايه؟ حزن. الجوع ده ايه؟ حزن. الان عندكم حزن، ولكن اراكم فتفرح قلوبكم، ولا ينزع احد فرحكم منكم. حتى المرض يا رب اللي بيقطع في جسمنا يا ابني، الفرح اللي انا بديه مفيش حاجة تنتصر عليه. ده ملخص رسالة فيليبي. ولكن اضيف على الكلمتين دول ان كلمة المحبة، ودي الكلمة السحرية الاولى، رسالة فيليبي ورد فيها كلمة الفرح 16 مرة، ورد فيها كلمة المحبة 11 مرة. ايه العلاقة بين الاثنين؟ ممكن تطلعوا بالقانون، لا فرح بدون محبة، ولا محبة بدون فرح، الاثنين متلازمين. ودول الكلمتين المكررين بكثرة في رسالة فيليبي. مفيش فرح من غير محبة، مفيش محبة من غير فرح. وعشان كده نقول انه ثمار الروح القدس اولها ايه؟ محبة، وراها فرح. لان احنا شرحنا الحكاية دي كتير، ان النتيجة الطبيعية لوجود المحبة في القلب ان القلب يتملي فرح. فالرسالة اللي مليانة محبة ايضا مليانة فرح. القلب اللي مليان محبة مليان فرح، وهو ده عمل الروح القدس. ويا ما قلت لكم الحكاية دي، اقولها لكم تانية مفيش مانع عشان تفتكروها، ان ربنا لما خلق ادم خلقه في جنة اسمها جنة عدن. عدن، عدن دي في اليمن. عدن، وكلمة عدن دي كلمة عبرية معناها ايه؟ فرح. فهو كان في جنة الفرح. طيب هل ادم كان فيه محبة؟ سؤال، ايه الدليل ان ادم كان قلبه مليان محبة؟ ايه الدليل؟ حد كتاب ما قالش بيكلم ربنا؟ ما كان قايين بيكلم ربنا وربنا بيكلم قايين. ده تصور. انا عايز اثبات قطع ان ادم كان قلبه مليان محبة. ما كانش حاسس بالخوف؟ مين قال؟ انت كنت عايش معاه؟ حب حواء؟ ما اي ادم بيحب حواء يعني. ما لا 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 يا جماعه، انتم مش واخدين بالكم. ادم اتخلق على صوره الله، والله محبه. فمن المؤكد لانه مخلوق على صوره الله قبل السقوط كان الطاقه بتاعت الحب جواه مليانه، مليان مليان محبه، لانه مخلوق على صوره الله. لما سقط ادم الصوره اتشوهت، فالمحبه بدل ما كانت هي لله اصبحت الشيطان حول المحبه لتحت. فبدل ما كان بيحب ربنا وبيحب حواء من خلال محبته لربنا، بقى بيحب حواء فقط. شويه شويه بقى بيحب حواء ومش بيحب ربنا. وده الوضع الحالي، مش كده؟ تحولت او تحول الحب المقدس، وكلمه مقدس يعني ايه؟ يعني مخصص لله. تحول الحب المقدس اللي هو مخصص لله، اتحول للعالم. وبقى الواحد بيحب الجنس وبيحب الفلوس وبيحب الاكل وبيحب الشرب. هو ده اللي بقى يجري ورا الانسان. وبالتالي لان المحبة راحت فقد الفرح، وبقى الناس عايشة في غم. وايه الدليل؟ امشي في الشارع واتفرج على وشوش الناس، افتح التلفزيون واتفرج على نشرة الاخبار، افتح الجورنال وشوف الدنيا فيها ايه. هم وغم وناس شايلة هم، ما حدش قادر يفرح. ليه؟ لان احنا فقدنا المحبة. وده كان عمل الروح القدس. ده كان عمل الروح القدس، مش ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده. هنبقى خليقه جديده ازاي؟ الروح القدس بيحاول انه يرجعني للحاله الفردوسيه الاولى. ازاي؟ انا هملى قلبك محبه، عشان كده اول الثمار محبه، الثمره الثانيه فرح. اشمعنى؟ ما هرجعك للحاله الفردوسيه الاولى، قلبك يتملي محبه وبالتالي تعيش في فرح. ده عمل الروح القدس. العجيب بقى ان احنا ربنا سابنا في العالم في نفس الظروف المؤلمه اللي موجوده في العالم، ولكن عمل ربنا العجيب انه اصبح يملى القلب فرح، ينتصر على الظروف الخارجيه، والواحد يفضل فرحان بالرغم من الظروف الخارجيه. هتفهم كده؟ ادي اراكم تفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم، حتى الظروف المؤلمه المحيطه بنا لا تستطيع انها تدخل جوه القلب وتضيع الفرح اللي جوه قلبي. اتكتبت امتى الرساله؟ الرساله اتكتبت في خلال السجن الاول لبولس الرسول، واحنا عرفنا انه بولس الرسول اتسجن مرتين. المره الاولى قعد مسجون سنتين في روميا في بيت استاجره لنفسه، لان النظام كان يسمح بهذا، لان التهمه بتاعته مش كبيره، فكان القانون الروماني يسمح انه يستاجر بيت لنفسه، بس على شرط يفضل الحارس الروماني العسكري الروماني مربوط معاه بسلسله جوه البيت. يعني ما يخش السجون، لا، هيقعد في البيت، وده اللي مكتوب في اخر اعمال الرسل انه استاجر بيت لنفسه. طبعا انت لما تسمع كلمه ان بولس استاجر بيت لنفسه مش هتفهم ان ده سجن، لا، كان سجن، كان سجن، وكان مربوط بسلسله مع العسكري اللي جنبه، وفضل قاعد في السجن ده سنتين. بولس كان حاسس، ودي واضحه في رساله روميا، انه كان هيفرج عنه. رساله فيليبي، لان هو كتب في هذا السجن كتب اربع رسائل، افسس وفيليبي وكلوسي وفليمون. هما الاربع رسائل دول نسميهم رسائل الاسر الاول، اللي كان مسجون فيه، اللي اشير اليه في اخر سفر اعمال الرسل. قعد مسجون سنتين، فكون انه بيلمح في هذه الرسالة انه هيفرج عنه، اذا هو كتب هذه الرسالة في اواخر السجن بتاعه، يعني سنة 63 ميلادية. الكلام ده بيقوله فين؟ في الاصحاح 1 آية 25، فاذ انا واثق بهذا اعلم اني امكث وابقى مع جميعكم لاجل تقدمكم وفرحكم في الايمان. اظن بيقولها في مكان تاني. فين؟ اصحاح 2 آية 24، واثق بالرب اني انا ايضا ساتي اليكم سريعا. مرتين في الرساله هنا يلمح ان انا واثق ان انا هاجي لكم، يعني كان ربنا اعلن له ان نهايته في هذا السجن هتكون الافراج وليس الاعدام. المره الثانيه كانت في اخر حياته، واستشهد فيها على ايد نيرون الملك، هو وبطرس. بطرس مات ازاي؟ مصلوب. طب ليه بولس ما اتصلبش؟ لان روماني. عايزك تفهموا الحقائق دي، بولس روماني، والروماني لا يصلب، لان دي للعبيد، لكن بطرس يهودي. اصلبوا، واخدين بالكم؟ دي كانت موت العبيد، عشان كده بولس ضرب بالسيف، دي موت الشرفاء الرومان. كان سنة كام استشهد بولس الرسول؟ 67 68 هي عليها كلام، يا 67 68. يوم كام؟ 12 يوليو، ما محفوظ اصلا عيد الرسل. 12 يوليو. طيب، ايه غرض الرسالة؟ هو كتب الرسالة، ايه الاهداف الاساسية في هذه الرسالة؟ اللي حصل ان اهل فيليبي انا كنت بقول لكم ان بولس واضح محبته الكبيره لاهل فيليبي. احنا سمعنا في كورنثوس قال لهم انا ما خدتش منكم المليم، انا ما خدتش غير من اهل فيليبي. اشمعنى؟ اشمعنى؟ اصل في واحد اخد منه لان شعر بمحبته، وفي واحد تاني لا ده بيديني عشان يعني حس انه مش بيداني بمحبة، بيديهاني يعني خد حسنا لله اقول الله الغني اموت مجوع ما اخدهاش. ده يمكن كان شعور بولس الرسول وهو بيتعامل مع اهل كورنثوس، قال لهم مش عايز حاجه منكم مع انهم كنيسه كويسه وقويه وكل حاجه، لكن شعر ان الحب مش كافي انه يقبل منهم عطايا ماديه. فاهل فيليبي كان في محبه كبيره متبادله بين بولس وبينهم. سمعوا ان بولس اتسجن لموا فلوس، مع انهم كانوا مزنوقين ماديا، لكن الحب بقى لموا فلوس من بعضهم وبعتوا تلميذه أبفرودتس بالفلوس لبولس، والعطايا اللي بعتها بعتوها لبولس الرسول في سجنه. أبفرودتس وهو عند بولس عي وكان هيموت، وبولس بيقول يعني انا انتبني حزن فوق حزن، حزنت على أبفرودتس. الخبر وصل لمين؟ لأهل فيليبي بيحبوا أبفرودتس، زعلوا جدا ان حصل كده لأبفرودتس. فبولس الرسول خاف أبفرودتس، راح بعته لأهل فيليبي لسببين: نمرة واحد انه بيشكرهم على العطايا بتاعتهم، ونمرة اتنين يبعت لهم أبفرودتس يطمنوا عليه انه حصل انه خاف وبقى سليم. ده الهدف، الهدفين الاساسيين، ان هو يشكرهم على عطاياهم، نمرة اتنين يبعت لهم أبفرودتس يطمنوا عليه. الحاجة الثالثة اللي نلاحظها في الرسالة انه حصل خلاف بينهم وبين بعض. طب احنا بنقول الكنيسة دي كلها محبة، اتخانقوا ليه؟ الرجالة ابرياء اللي اتخانقوا الستات اتنين ستات خادمات في الكنيسة دبوا قناء مع بعض، وظهر ان كان ليهم وزن كبير في الخدمة، كانوا شايلين خدمة كبيرة، طقشوا في بعض هما الاثنين واحدة اسمها ايفودية واحدة اسمها سنتيخي. وكانت خناقة ظهر كبيرة، وظهر هتعمل شرخ في الكنيسة. فبعت بولس الرسول لهم: يا جماعة المسيحية مش كده، اتوضعوا لبعض، خلي فيكم الفكر الذي كان في المسيح يسوع. وايه الفكر اللي كان في المسيح يسوع؟ التواضع. اتعلموا التواضع زي ما المسيح اتواضع، ده اخلى ذاته اخذا صورة عبد. وفي هذه السيمفونية يستعرض بولس الرسول اجمل ما كتب عن التجسد كعقيدة. بس ما كانش بولس بيفكر انه يكتب رسالة في العقيدة، هو بيتكلم عن التواضع وازاي ان المشاكل اللي بينكم وبين بعض تتحل لو في تواضع. لكن لما كل واحد شاف نفسه انا كبير ازاي تعمل فيها كده، والتاني يقول انا كبير ازاي تعمل فيها كده، على طول قطبين متشابهين يحصل لهم ايه؟ تنافر، ويضربوا في بعض. ده اللي حصل، ممكن يشقوا الكنيسة بالمنظر ده. قال لهم بالعكس، خليكوا ليكوا فكر المسيح يسوع، خلي ليكم الفكر الواحد. وهنا الرسالة دي بتكلمني عن الفكر الواحد، وبالتالي الواحد لما يشوف الكنيسة بالمنظر اللي هي فيه النهاردة ملناش غير ان احنا نخش جوه اوضنا. انا مش عايز الوم، مش عايز اتكلم، مش عايز اتكلم على طوائف، مش عايز اتكلم على حاجة، ولكن عايز اعلمكم طريقة دانيال في حل المشاكل. دانيال لم يلوم انسان، بيسأل اورشليم اخبارها ايه؟ قالوا مهدومة واسوارها محروقة بنار وحالتها تغم. ما لامش حد، دخل جوه اوضته وقال له يا رب من اجل خطيتي وخطيه ابائي اورشليم حصل لها اللي حصل لها، ارجوكم دون ان تلوموا انسان خشوا جوه اوضكم قولوا عجبك يا رب منظر الكنيسه، عجبك الطوائف اللي بتنهش في بعضها، المنظر ده يا رب مش ده اللي انت عايزه، قلبك بيتكلم على الوحده، الكتاب المقدس بيكلمني عن الوحده، فيليبي بتكلمني عن الفكر الواحد، ادينا يا رب ان الكنيسه تصبح فكر واحد، ومش هنلوم حد ومش هنتكلم على حد، لكن عموما الطريق اللي رسمه لي بولس الرسول لحل الخلافات هو الايه؟ التواضع، ان انا اخلي ذاتي، ما اشوفش نفسي ان انا الاعظم واللي حواليا اقل مني، حتى على مستوى البيت او الراجل شاف نفسه الاعظم والست اقل منه، ما هو اقوى هيضربها هتخاف منه هيمشي كلمته، لكن ما تقدرش تحبه، ده ما يبقاش بيت صح. لكن البيت اللي صح ان الاثنين يعيشوا فيه بفكر المسيح، كل واحد يخلي ذاته، كل واحد يخلي ذاته، كل واحد يفكر ازاي اسعد الطرف الاخر، ده الفكر المسيح، مش فكر ان واحد يسود على واحد. الانسان اللي بيخلي ذاته بياخد صورة المسيح، ولكن الانسان اللي بيشوف نفسه بيبتعد تماما عن صورة المسيح، ومن هنا بتيجي بيجي الخناق والخلافات، سواء جوه البيوت، سواء في العمل، سواء في الكنيسة، على اي مستوى، على اي مستوى. وزي بقول لكم ان بولس الرسول لم يقصد اطلاقا انه يتكلم عن عقائد، ودي اظن اتكلمت معاكم فيها في كورنثوس، بولس ما بيقصدش يتكلم في عقائد لان هو عايش العقيدة وبيطلع من العقيدة فايدة روحية، تطبيق عملي اعيش بيه ازاي. يعني احنا مثلا احنا نؤمن بعقيدة الثالوث، ممكن نقعد نجيب واحد يكلمني عن الثالوث الاقدس في اثباتات نظرية، يقعد يتكلم في محاضرة ساعتين ثلاثة اربعة خمسة، يكلمني عن اثباتات نظرية عن الثالوث. المسيحين مين بيعرفوش الكلام ده كله، لكن المسيحين عايشين الفوائد الروحية اللي ممكن نطلع بيها من الثالوث. ازاي؟ ايه الفوائد الروحية اللي ممكن نطلع بيها من الثالوث؟ المسيح يقول انا جئت عشان امجدك ايها الاب، ما يشهدش لنفسه، ده بيشهد للاب، الاب يقول له انا مجدتك، الروح القدس مستخبي خالص وبيشهد للمسيح، كل واحد بيشهد للتاني، محدش يتكلم عن نفسه محدش يدور عن نفسه. ربنا المسيح يسوع المسيح ما دورش على نفسه ولا على مجده، وتواضع من اجلنا احنا، كل واحد بيخلي نفسه من امجاده، وكل واحد بيخبي نفسه ويظهر الاخر. هي دي الروح المسيحية، لو عشنا بالاسلوب ده كل واحد يظهر الاخر، عمر ما هيحصل مشاكل بيننا من بعض، مش هيحصل. فانا عايز اقول انت ممكن تترجم العقائد الى روحيات وتعيش بيها وتسمو وتعلو روحيا لو فهمت العقيدة. ومن هنا نطلع لمبدأ خطير، انه لو دخلت فينا عقيدة خطأ هتتحول الى ايه؟ تصرفات خطيئة على طول كده، تتحول الى تصرفات خطيئة، لان العقيدة ما هيش يعني ايمانيات مجردة احنا نظريات احنا بنعرفها، لا، دي حياة، دي حياة بنعيشها، دي حياة بنعيشها. اديكم مثال، الطائفة البروتستانتية تنكر حاجة اسمها الشفاعة، وهناك من يعظ، سمعت ان واعظ مشهور اوي يقعد يخبط، لا شفاعة في المسيحية، طيب اوكي ماشي يا سيدي، ما فيش شفاعة في المسيحية، ما تزعلش نفسك، انت حرمت نفسك من حاجة لطيفة، حرمت نفسك من حاجة مهمة جدا، انك انت احنا كمسيحيين عايشين ازاي، احنا كأرثوذكس عايشين ازاي. هل هما بيتهمونا ان احنا بنعبد القديسين؟ احنا مش بنعبد القديسين، ولكن احنا عايشين في صداقة مع السمائيين، احنا متصاحبين، اللي متصاحب على ورمينا او اللي متصاحب على عبرة وفي دالة وعمر ما دي جوانا عمر ما دي حصلت انها خلتنا ما نعبدش المسيح. ما حصلتش حد فينا مش بيعبد المسيح، ما حصلش. لكن احنا بقينا حاسين ان بقت في وحدة بيننا وبين السمائيين. احنا متصاحبين على البابا كرولوس، ومتصاحبين على العذراء، ومتصاحبين على الملائكة، لكن كل ده احنا كلنا، احنا والعذراء والبابا كرولوس كلنا واقفين قدام عرش المسيح. لا تنافس بين المسيح وبين القديسين يا جماعة، ما حصلش ان حد بيفكر كده. فالمنع نفسه عن الشفاعة حرم نفسه من اللذة دي. بلذة بلذة كون ان انا اخش اوضتي وانا احس زي ما قال لك التأمل ده ابونا بشوي كامل، يقول ايه؟ يقول لما تخش اوضتك، قال التطبيق العملي للشفاعة بالنسبة لي ان انا اخش اوضتي اقول يا ماري جرجس، يا عذراء مريم، بقينا ثلاثة، اتنين من السماء واحد من الارض، واذا اجتمع اتنين او ثلاثة باسمي انا اكون في وسطهم، عملنا اجتماع صلاة، المسيح في وسطنا، انا والعذراء وماري جرجس ومسيح في وسطنا. ده المفهوم اللي احنا بنفهمه، ده المفهوم اللي نفهمه. فالحرة يعني هي نقطة عقيدية الشفاعة، ولكن الترجمة بتاعتها انهم حرموا نفسهم من حياة لذيذة جدا احنا بنحس فيها ان احنا اصبحنا واحد مع السمائيين. احنا كنيسة واحدة وشعب واحد، فهمتوا؟ نرجع لموضوع رسالة فيليبي. في نقطة بقى سخيفة في فيليبي، ان المتهودين والغنوسيين المتهودين والغنوسيين استغلوا ان بولس الرسول اتسجن وشمتوا فيه، وابتدوا يروحوا يبشروا ويكرزوا عشان يقيزوا بولس، ان احنا يعني خدنا شعبك منك. دي هنرد عليها وهنسمع. انا عشان طبعا مش هشرح الرسالة دلوقتي، ولكن دي نقطة من النقط اللي اتكلم فيها بولس الرسول. لكن حلاوة بولس الرسول قال انا مش زعلان ان هم بيعملوا كده، قلبهم اسود، قلبهم اسود، ومتصورين ان هم بيغزوني، بس انا فرحان لان على كل حال اسم المسيح بيتمجد. الغنوسيين لا، ده احنا رسالة كولوسي كلها كنا بنتكلم على الغنوسيين، ده احنا عندنا كتير كل رسالة كولوسي بنتكلم على الغنوسيين. النقطة اللذيذة هنا الآية الشهيرة، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. احنا كنا بنتكلم عن ان الانتصار في المسيحية هو ان الضيقة مهما كانت لا تستطيع ان تنزع الفرح اللي في داخل قلب المسيحي. وديت لكم مثال الام الرهبة اللي عندها امراض خطيرة، مش كده؟ لا اكتر من كده، الموت. طبعا اصعب من المرض، هو اصعب، وده بيعترف بولس الرسول ان اصعب عدو بيقابلني هو الموت. حتى الموت اصبح لا يخيف الانسان المسيحي، بل تحول الى شهوة، تحول الى شهوة. لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. ولو ان مش مجاله ان انا اشرح الاية، بس انا قلتها لكم اكتر من مرة. الاية لو كانت كده، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا، ليها معنى واحد، ان كل واحد يخش جوه اوضته ويقول له رب خدني، مش ذاك افضل جدا. ملهاش معنى غير كده. ولكن الاية مش بتقول كده، ده بحث طويل بيقدمه بولس الرسول، معناه انه انا عايز اعيش. ده هو بيقول كده، انا عايز اعيش عشان من بعملي امجد اسم ربنا، وعايز اموت لان ليا اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. طيب ايه الحل؟ بدام ربنا شايف ان انا اعيش، حاضر ربنا قدامك، اديني عايش لانك انت عايز كده. ففي صراع جواه ما بين حاجتين، انه عايز يعيش عشان يمجد اسم المسيح، وعايز يموت عشان يكون مع المسيح ذاك افضل جدا. هنتكلم عليها لما نيجي بنعمة ربنا. في نقطة لطيفة قوي في اخر ملحوظة، يعني في اخر الرساله بيقول فيها بولس الرسول ايه؟ يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر. هل يمكن تعدي كده علينا مرور الكرام؟ لكن لا. يعني ايه الذين من بيت قيصر؟ ده بولس ما ضيعش وقته وهو في السجن وبشر الذين من بيت قيصر، وتحول بعض الذين من بيت قيصر الى المسيحية. طب يا بولس انت وجودك في السجن ده فسيخ، قال ممكن ربنا يطلع من الفسيخ ايه؟ شربات ربنا يخرج من الجافي حلاوة. السجن تحول الى كرازة، وناس من جوه بيت قيصر امنوا على ايد بولس الرسول. النقطة بقى هنا اللطيفة الاخيرة، انه بولس ما قابلش يهود الحمد لله في فيليبي، لان ما كانش فيه يهود كتير في فيليبي، وده خفف الضغوط اللي على بولس والهجوم اللي على بولس، ما عرفوش يهيجوا الدنيا عليه، فكان الهجوم حنين شوية على بولس في فيليبي، لولا طبعا الثورة بتاعة العرافة اللي خرج منها الارواح النجسة. دي فكرة عامة عن رسالة فيليبي، وما كانش ممكن نخش في الرسالة عشان يبقى فيه تواصل، لان كل سنة طيبين، ده من يوم الحد اللي جاي هيبقى فيه النهضة، فنشوفكم بنعمة ربنا بعد النهضة، وكل نهضة وكل صوم وكل عيد وانتم طيبين. لا، هو ما حدش بيقول اللي عايز يصوم 21 يوم مش لازم بتصريح ولا حاجة، ولكن هي النقطة ان الكنيسة بتنبه يا جماعة انتوا اديتوا صوم العذراء اهمية اكتر من الاصوام الاساسية زي صوم الميلاد وصوم القيامة، دول درجة اعلى، اهم من الاربع والجمعة، اهم من صوم العذراء، لان اللي حط صوم الاربع والجمعة وصوم القيامة الرسل نفسه، فطبعا درجة اعلى. فالكنيسة عايزة تقول يا جماعة يعني نمشي حسب قوانين الكنيسة، ما عنديش حاجة اكبر من حقها، ان شاء الله تصوم 41 بس اللحمة اللي هتحوشها هتهالي. نعم. انا ما هم الاول القيس حتى من يوم 7 ده، يعني انا مش سامع اصلي، مش بسمع بسهولة، لما سمعوني مع العجز من ضمن حاجات اللي راحت السمع. لا، اللي نادر ده موضوع تاني، ده النادر ده موضوع تاني، لكن عموما اللي نادر وصحته تعبت اقول الله يحلك، يعني هموته يعني. ده شغالة اكل السمك مباح في الصوم ده، وفي ناس بتصر ما تاكلش سمك. طب اذا كانت الكنيسة بتسمح، يعني ده حاجة غريبة جدا، الناس بتشتكي من كتر الصيامات ومن شدة الصيامات، وتيجي تفرض على نفسها صيامات اكتر من اللي حطها الكنيسة. طب كل سنة طيبين، تفضل نصلي. في بسم الله والابن والروح القدس، احنا مين اللهم اجعلنا مستحقين بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. اعطني من غفر ذنوبنا كما نغفر الاموات المسلمين من الشر المسيح اسخر. محبة الله الاب، نعمة الابن الوحيد، شركة الموهبة، وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. انضوا سلام، سلام رب يكون مع جماعكم، وكل سنة طيبين.